العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك وبهذا الاجتماع الطيب لنتذاكر شيئا من كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الناس بحاجة ماسة إلى ذلك، فإن الذكر والتذكير حياة القلوب، فالله تعالى سماه روحا، فقال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال الله سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فهذا القرآن وهذا الوحي وهذا الذكر روح، روح أنزله الله سبحانه وتعالى على العباد. فكما أن الأجساد تحيا بالأرواح، فكذلك القلوب، هذا الوحي هو روح لها، فإذا فارقت هذا الروح ماتت، كما أن هذه الأرواح إذا فارقت الأجساد ماتت الأجساد. فكذلك ذكر الله والوحي الذي أنزله الله على رسوله هو روح هذه القلوب. فبعض الناس يموت قلبه وهو لا يشعر، لأنه فقد هذا الروح. وإذا مات القلب تساهل العبد بمخالفة أمر الله، بمعصية الله، لا يتألم على ما يعمل من المعاصي، يعمل المعصية ولا يجد لها ألما ولا حسرة ولا حرقة، صار القلب ميتا لا يبالي. فكانت هذه المجالس التي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى حياة لهذه القلوب، لا تحيا القلوب إلا بها. فإن العبد معرض في هذه الحياة الدنيا الذنوب للمعاصي، وهذا أمر مما قدره الله سبحانه وجرت به حكمته أن قدر على العباد أن يذنبوا. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ليس أنه سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يذنبوا، لكن هذا بيان لشيء قدره الله، وأن الله تعالى يحب من عباده إذا أذنبوا أن يرجعوا إليه وأن يستغفروه. وجاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه في الحديث الطويل القدسي أن الله تعالى قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالعباد يخطئون بالليل والنهار، تقع منهم المعاصي، تقع منهم المخالفات، تقع منهم الذنوب، ولا يعصم من الذنوب إلا من عصم الله جل وعلا. فيخطئ العباد بالليل والنهار. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فإذا هذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره أن يقع من العباد الذنوب والمخالفات. ومن رحمة الله جل وعلا أن جعل للعباد من هذه الذنوب مخرجا، لأن هذه الذنوب تهلك العبد، تهلك في الدنيا وتهلك في الآخرة. الذنوب تهلك العبد في الحياة الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكلها بذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه. فالعباد يؤاخذون بذنوبهم، ولو آخذهم الله تعالى بكل ذنوبهم لأهلكهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي لأهلكهم جميعا ولم يبق أحد على ظهر الأرض. فالذنوب هلكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب أي الذنوب الصغيرة التي يحتقرها الناس ولا يبالون بها. إياكم ومحقرات الذنوب، فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. متى يؤخذ بها صاحبها، متى يؤاخذه الله تعالى بها تهلكه. فالذنوب لها آثار وخيمة. فمن رحمة الله جل وعلا أن جعل للعباد منها مخارج، وجعل لهذه الذنوب كفارات تكفرها، من قام بهذه الكفارات محى الله تعالى عنه ذنبه ولم يؤاخذه به. فالعبد يحرص في هذه الحياة على ما يكفر ذنبه، لأنه ليس بمعصوم، ما منا من أحد إلا يذنب، ليس منا أحد إلا وهو يذنب، على اختلاف بين الناس، هذا يذنب ذنبا صغيرا وهذا يذنب ذنبا كبيرا عظيما، فتقع منهم الذنوب والمخالفات. ومن رحمة الله كما سبق أن جعل لهم منها مخرجا وجعل لها كفارات تكفرها، أي تسترها وتغطيها وتمحو أثرها. فإن الكفارة مأخوذة من التكفير، والتكفير هو ستر الشيء وتغطيته وإزالة أثره. فالكفارات التي جعلها الله تعالى للذنوب، أي الأقوال أو الأعمال التي تغطي ذنوب العبد والتي تسترها وتمحو أثرها. وإذا كان الذنب واقعا من الناس لا محالة، فمن المهم جدا أن يعرف الإنسان ما يكفر ذنبه وما يمحو أثر معصيته لله جل وعلا، فإن الذنب له أثر، أثر في كل حياة العبد، حتى في معاملة الناس له. وكان يعرف هذا السلف الذين قلوبهم حية، حتى قال بعض السلف قال إني لأعصي الله جل وعلا فأرى أثر المعصية في خلق دابتي وزوجتي، إني لأعصي الله فأرى أثر تلك المعصية حتى في خلق الدابة التي يركبها. يقول تتغير عليه، لا تنقاد له ولا تكون معه كسائر الأيام التي هو فيها على طاعة لله جل وعلا. وهكذا يرى أثر الذنب في خلق زوجته، لا تطاوعه ولا تكون كما يريد منها، والمؤمن يعرف أن ذلك دخل عليه من ذنوبه، بخلاف الغافل الذي لا ينتبه. ولذا تأمل الصحابة لما حصل عليهم ما حصل يوم أحد، استغربوا من أين دخل علينا هذا الأمر. قال الله سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أصابتكم مصيبة يوم أحد، قتل منكم 70 قد أصبتم مثليها، أي في يوم بدر قتلتم منهم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، أي من أي باب دخل علينا هذا الضرر، هذا الذي حصل لنا، قتل منا 70 وحصل لنا ما حصل بسبب ماذا حصل. يريدون أن يعرفوا ما هو الذنب الذي جر عليهم هذه المصيبة. قال الله سبحانه قل هو من عند أنفسكم بسببكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحاب الجبل الرماة اجلسوا في هذا الجبل ولا تتحركوا، وإن رأيتم الطير تتخطفنا، فنزلوا، نزل أناس منهم وخالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخلت على الناس هذه المصيبة العظيمة. فوالله إن الذنب له أثر، له أثر في رزقك، يمحق رزقك بسبب الذنب، له أثر في زوجتك وعيالك لا يكونون كما تريد بسبب ذنبك، له أثر في على جسدك، توهن الجسد وتضعفه الذنوب، والطاعة قوة. رؤية بعض السلف قفز من مكان مرتفع وهو في نحو 100 عام من عمره، وكان قاضي مصر، فعجب له الناس، أبو شجاع صاحب المتن الشافعي المعروف، قالوا له: تقفز وأنت في هذه السن؟ قال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. حتى في جسد قوة، حتى في ماله. أصحاب القرية الذين دفن أبوهم المال تحت الجدار حفظ الله مالهم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. انظر صلاح الأب، حفظ الله ذرية من بعده. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فطاعة الله قوة وخير وحفظ، والمعصية ضرر عليك، ضرر على دينك، ضرر على قلبك، يموت القلب من الذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. نكتة أي نقطة، كما تعمل بالقلم نقطة في ورقة بيضاء. فإذا هو استغفر وتاب صقل قلبه، أي نظف وصفي كالسيف إذا صقل. فإذا هو عاد فأذنب عادت تلك النقطة، فإذا أذنب نقط فيه نكتة أخرى حتى يعلو قلبه الران. فهو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران على قلوبهم، أصابها الران بسبب كسبهم وذنوبهم. فيا أيها المؤمن، مخالفتك لأمر الله ومعصيتك لله وذنبك ضرر عليك، ضرر على سائر حياتك، ضرر على قلبك، ضرر على بدنك، ضرر على مالك، ضرر على زوجتك وعيالك، ضرر على سائر حياتك. فواجب على العبد أن يجتهد اجتهادا بليغا في البعد عن معصية الله. لا يرضى لنفسه أن يقع منه الذنب، وإذا وقع منه الذنب فتأتي هنا مكفرات عظيمة. ولنشر إشارة في هذا المجلس إلى بعض هذه المكفرات، فإن الذنوب واقعة من العباد ولا بد، ولا يسلم منها إلا معصوم عصمه الله. ونحن جميعا لسنا معصومين، الله تعالى عصم أنبياء من البشر، غير الأنبياء ليسوا معصومين، أي أن الذنب يقع منهم بين مستقل ومستكثر كما سبق. من الناس من يعمل الذنوب الكثيرة، ومنهم من يقع منه الذنب في النادر. من الناس من يتجرى على ذنوب عظيمة، ومن الناس من تقع منه الذنوب اليسيرة. فالذنوب منها كبائر ومنها صغائر، وكلها ذنب، والذي يعصى بها جميعا هو الله جل وعلا. الذي يعصى بالذنب الكبير هو الله، والذي يعصى بالذنب الصغير هو الله. ولذا قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، لا تنظر أن هذه معصية صغيرة، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. أنت عصيت الله جل وعلا، فلا تنظر إلى الذنب أنه صغير، ولكن انظر إلى الذي عصيته بهذا الذنب أنه هو الله جل وعلا. فمن أعظم ما يكفر الذنوب ويزيل أثرها ويذهب ضررها هو التوبة إلى الله جل وعلا، مهما كانت ذنوب العبد، ولو حتى كان الكفر، ولو كان الشرك بالله، التوبة تذهب ما كان قبلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص كما في صحيح مسلم حين أراد أن يسلم، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه، فقبض عمرو يده، قال: لما قبضت يدك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها؟ فالتوبة تهدم ما قبلها. قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عن الكفر، ويتوب إلى الله جل وعلا منه، يغفر لهم ما قد سلف. فمهما بلغت ذنوب العبد وتاب إلى الله جل وعلا، تاب الله تعالى عليه. قال الله سبحانه وتعالى في صفة عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه من صفاتهم، لا يشركون بالله، لا يدعون غير الله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، هي ثلاث ذنوب كبائر: الشرك بالله، دعاء غير الله، والقتل بغير حق، والزنا. فوصف الله عباد الرحمن أنهم يبتعدون عنها، ثم قال الله: ومن يفعل ذلك، من فعل هذه الذنوب، يلقى أثاما، يلقى الإثم، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا. تأمل إلى هذا الوعيد، يضاعف له العذاب، يعظم العذاب عليه ويشتد، ويصير خالدا في هذا العذاب، ويخلد فيه مهانا، أي ليس مكرما ولا معززا بل مهانا. قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تبدل هذه السيئات حسنات، سبحان الله، ذنوب كانت تصير حسنات. جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها، هو رجل يؤتى به يوم القيامة فيقول الله: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. اعرضوا عليه، اذكروا له الذنوب الصغيرة هل يعترف بها، ولا تذكروا له الكبيرة، فيقال له: عملت كذا وكذا وكذا، وعملت كذا وكذا وكذا، وهو يقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو مشفق، أي خائف أن تعرض عليه كبار ذنوبه، فيقال له، فيقول الله تعالى له بعد أن يعترف بهذه الذنوب: إنا قد أعطيناك مكان كل سيئة حسنة. قد أعطيناك مكان كل سيئة حسنة. قال فيقول: يا رب، بقيت ذنوب لا أراها هاهنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. كان في أول أمر مشفقا أن تعرض عليه الذنوب الكبيرة، ف فلما رأى فضل الله عليه وأنه أبدله بتلك السيئات حسنات جعل يقول بقيت ذنوب لا أراها هنا، يريد أن يبدلها الله تعالى حسنات. فتأمل فضيلة من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عليك ذنوب أيها العبد، عليك خطايا، تريد أن تصير هذه الذنوب حسنات؟ تريد أن تصير هذه الخطايا حسنات؟ تب إلى الله جل وعلا منها وسيبدلها الله تعالى حسنات. أما إذا لم تتب فإنه كما قال الله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالتوبة تكفر الذنوب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وعسى من الله موجبة، ومعنى عسى من الله موجبة أن الله تعالى إذا قال عسى فإن ذلك يقع ولا بد، واجب الوقوع، يقع لا يتخلف. فالله تعالى يقول عسى أن يكفر الله عنكم سيئاتكم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة، توبة خالصة. عسى أن يكفر الله تعالى عنكم تلك السيئات وتلك الذنوب، أن يزيلها ويسترها ويغطيها ويمحو أثرها. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة الصادقة تكفر الذنوب. قد يقول قائل كيف أتوب؟ أنا أريد أن أتوب، عملت ذنوبا، فما معنى التوبة حتى أتخلص من هذه الذنوب وحتى تصير هذه الذنوب حسنات وحتى يكتب الله تعالى لي بتلك الذنوب والخطايا الأجور والقربة؟ دلت الأدلة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أن التوبة تكون صحيحة إذا جمعت أمورا أربعة: إذا كان الذنب بين العبد وبين الله، وإذا كان الذنب بين العبد وبين الخلق هناك أمر خامس. الأمر الأول أن يقلع العبد عن الذنب، يبتعد عن الذنب، يترك الذنب. فلا يصح أن يقول أنا تائب وهو لا يزال مرتكبا لذلك الذنب. أي توبة هذه؟ هذه توبة كاذبة، هذه توبة متلاعب، أن يقول أنا تائب وهو مرتكب للذنب. التائب أول ما يفعله يترك ذلك الذنب، يبتعد عنه، يجتنبه. ترك الذنب. والأمر الثاني الندم على فعله، يندم، يتحسر أنه حصل من هذا الذنب، لأن المؤمن يندم أنه عصى الله جل وعلا. الأمر الثالث العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا، يكون في قلبه عزيمة وعنده نية صادقة أنه لن يعود إلى هذا الذنب أبدا. والأمر الرابع أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، لأن الإنسان إذا عاين الموت لا تقبل توبته. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه الحلقوم. فإذا جمعت التوبة هذه الأربع الأمور فهي توبة صادقة، توبة صحيحة. فانظر نفسك أيها المسلم مع ذنوبك، تب إلى الله جل وعلا منها، ابدأ باجتناب هذه الذنوب ولا تدع منها ذنبا، قرب وطاعة لله جل وعلا. ثم لابد أن يكون عندك ألم وندم على أنك فعلت هذه الذنوب. ثم لابد أن يكون عندك أيضا نية وعزم أنك لن تعود لهذا الذنب، ويكون ذلك في وقت تقبل فيه توبتك. من أتى بهذه الأمور توبة صحيحة ويكفر الله عنه ذلك الذنب ويبدله بذلك الذنب حسنة. بقي إذا كان الذنب بين الإنسان وبين الناس، ظلم إنسانا، اعتدى عليه بضرب أو بأخذ حقه أو بقذفه والكلام في عرضه أو أساء إليه واغتابه، فلا بد أن يرد الحق إلى أهله. إذا كان ظلم إنسان وأخذ شيء من حقه لا بد أن يرد إليه. إذا كان ضربه واعتدى عليه لا بد أن يستسمحه أو يعطيه يقتص منه. إذا كان قد قذف إنسانا وتكلم في عرض بغير حق لا بد أن يستسمح منه ويطلب منه العفو. إذا كان قد اغتاب إنسانا وتكلم فيه بغير حق فيستسمحه من ذلك، إلا إذا كان في ذكر هذا الأمر عليه مفسدة فيستغفر له ويدعو له ويثني عليه في الموضع الذي ذمه فيه، لأن حق العباد شديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي أناس يوم القيامة، أو قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة. هذا في الذين يصلون، ترام ربما في الصف الأول يصوم مع الناس، يأتي الزكاة يخرج زكاته للفقراء والمساكين. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى الآخر من حسناته ويعطى الثالث من حسناته وهكذا. فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. سبحان الله، إنسان يأتي بصلاة ليس من أهل البعد عن المساجد والصلاة، بل من المصلين، من الصائمين، من المزكين، من الفاعلين للخير، ولكنه أفسد هذه الأفعال بذنوب فيما بينه وبين الخلق، تكلم في أعراضهم، اعتدى على أموالهم، اعتدى على أجسادهم. توزع حسناته يوم القيامة حتى يفلس، يصير مفلسا. فإذا فنيت حسناته وانتهت ولا يزال عليه مظالم أخذ من سيئاتهم وذنوبهم فطرحت عليه ثم طرح في نار جهنم، فهذا هو المفلس. فحق العباد لا بد في التوبة منه، من رده إلى العباد في هذه الحياة الدنيا أو طلب السماح منهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه المسلم من عرضه أو من شيء فليستسمح منه اليوم في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، قبل أن يأتي يوم القيامة فلا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بعض الناس الآن لا يبالي، يظلم هذا، يعتدي على هذا بالضرب، يتكلم في هذا ويسبه، يظن أن الأمر سهل. لا والله ليس بالسهل، بقي هناك يوم تقتص فيه المظالم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم، لا بد أن يقتص لكل أحد من أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى الشاه الجلحة التي لا قرن لها في الدنيا يقتص لها من الشاة القرناء التي كانت تنطحها في الدنيا بقرونها. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فاحذر أيها المسلم أن تلقى الله وعلى ظهرك حق لأحد من المسلمين، احذر أن تلقى الله وقد قذفت مسلما أو انتهكت عرضه بغير حق أو أخذت ماله أو اعتديت على جسده بضرب أو شتمته بغير حق، فإن ذلك يقتص منك. وإن كان قد حصل شيء من ذلك فاستسمح في هذه الحياة. فهذه أمر خامس، هذا هو الأمر الخامس. إذا كان الذنب بين العبد وبين الخلق أنه لا بد أن يرد المظالم إلى أهلها وأن يستسمح منهم. هذه التوبة الصادقة تجمع هذه الأمور الخمسة. من تاب توبة بهذه الأمور فتوبته صادقة، ويكفر الله تعالى عنه ذنوبه وسيئاته. فهذا الأمر الأول الذي هو من أعظم الأمور مما يكفر الله تعالى به الذنوب، أن يتوب العبد إلى الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غفار، الله تعالى غفار لمن تاب. أيضا من الأمور التي تكفر الذنوب كثرة الاستغفار أو استغفار الله جل وعلا منها. فكلما استغفر العبد كلما غفر الله له. فالمستغفر الذي يستغفر معناه يطلب من الله جل وعلا أن يستر ذنوب عن الخلق وأن يمحو أثرها وألا يؤاخذه بها. فإذا قال العبد أستغفر الله فمعناه أنه يقول: اللهم أستر ذنوبي عن خلقه، اللهم أمح عني هذه الذنوب ولا تؤاخذني بها. فالاستغفار يكفر الله تعالى بهذه الذنوب، يسترها ويغطيها ويزيل أثرها عن العبد. فإذا العبد بحاجة أن يستغفر الله جل وعلا من ذنوبه. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال ابن عمر: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. كثرة التوبة والاستغفار لله جل وعلا. قال الله سبحانه عن المتقين: سماهم متقين ومع ذلك يحصل منهم الذنب ويسرعون الرجوع منه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى أن قال: والذين إذا فعلوا فاحشة، أي فاحشة، أو ظلموا أنفسهم، أي بالذنوب، فالذنوب هي ظلم للنفس، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال الله سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله يغفر لعبده إذا استغفر. ولا بد أن نعلم أن الاستغفار النافع هو الاستغفار الذي يكون باللسان ويوافق عليه ما في القلب وأعمال الجوارح. هذا الاستغفار النافع يستغفر بلسانه وقلبه منكسر نادم على فعل الذنب عازم ألا يعود إليه، وهكذا يصدق ذلك بالأعمال. أما استغفار باللسان فهذا والعياذ بالله دون شعور بالقلب لا ينفع العبد. كثير من الناس سول له الشيطان يذنب ثم يأتي يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بلسانه دون شعور في قلبه بهذا الذنب، دون ابتعاد عن هذا الذنب وعزم ألا يعود إليه، دون تصديق لأعماله بطاعة الله جل وعلا. أي استغفار ينفع هذا الإنسان؟ هذا استغفار الكاذبين، استغفار اللسان دون ندم القلب وخوفي من الله وعزمي ألا يعود إليه، هذا استغفار الكاذبين. فلا بد للمستغفر أن يكون مستغفرا بلسانه ومتندما في قلبه وعاملا بطاعة الله بجوارحه حتى يكون صادقا في استغفاره. فإذا كان كذلك فوالله لو بلغت ذنوبه مهما بلغت أن الله يغفرها له. جاء في سنن الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، العنان هو السحاب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي لو وصلت ذنوبك إلى السحاب ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملئها أو ما يقارب ملئها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تأمل المستغفر: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ألا يطمع المؤمن في هذا الفضل العظيم من الله؟ ألا يطمع المؤمن الذي عنده الذنوب باستغفار الله جل وعلا حتى يناله هذا الفضل؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء، السحاب الذي في السماء، ثم استغفرت الله استغفارا صادقا بقلب منيب راجع إلى الله وجوارح عاملة بطاعة الله صادقة في ذلك، فالله جل وعلا يغفر لك ولا يبالي. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. تأمل، حصل منه الذنب فندم تحسر فرجع إلى الله مباشرة، قال: اللهم اغفر لي ذنبي. فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب، فيقول الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ثالثة فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فيقول الله كذلك: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فليعمل ما شاء، أي ما دام أنه كلما أذنب ندم واستغفر الله جل وعلا ورجع إليه، وإنما يزل في الذنب زلة، فليعمل ما شاء. أي مثل هذا لا يستمر على المعاصي، مثل هذا لا يستمر على المنكرات، بل يجاهد نفسه على البعد عنها. فاستغفارك لله جل وعلا أيها المؤمن يكفر الله تعالى به ذنوبك، يكفر الله تعالى به خطاياك، وأفضل ما تستغفر به ما جاء في حديث شداد بن أوس في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سيد الاستغفار، هذا أفضل ما يستغفر به المؤمن، سيد الاستغفار أن يقول المؤمن: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا سيد الاستغفار وأفضل ما تستغفر به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال هذا الدعاء حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيضا من أفضل ما تستغفر به ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت خطاياه وإن كان قد فر من الزحف. والفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هذا الذي يفر من الزحف. فمن قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت خطاياه وإن كان قد فر من الزحف. أيضا مما يكفر به، مما تكفر به الذنوب والخطايا، والمكفرات كثيرة ولكن هذه من أهمها، أيضا مما يكفر به الذنوب والخطايا الأعمال الصالحة. إذا عملت العمل الصالح يمحو العمل السيء. قال الله سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جاء في الصحيحين عن أنس أن رجلا قبل امرأة لا تحل له، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قبلت امرأة لا تحل لي، فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الصلاة قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلمه هذا الذنب، أحرقه هذا الذنب، قال: يا رسول الله، قبلت امرأة لا تحل لي. قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك. ثم تلا عليه الصلاة والسلام: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنة تمحو السيئة. جاء في حديث معاذ بن جبل وأبي ذر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أتبع السيئة الحسنة، إذا فعلت سيئة أتبعها بحسنات تمحوها. وذكر الله تعالى في صفة أولي الألباب أنهم يدرؤون بالسيئة بالحسنة السيئة، أي يدفعون بالحسنة السيئة. فإذا وقع منك الذنب تب إلى الله واستغفر واعمل الطاعة، اعمل الحسنة، فإن الحسنة محو للسيئة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. آمنوا وعملوا الصالحات تكفر عنهم السيئات. والذين آمنوا بما والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. فالمؤمن الذي يعمل الصالحات يكفر الله تعالى سيئاته. وإذا جئت تتأمل في الأدلة كم تجد من الأعمال الصالحة الكثيرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمحو السيئات، هذه رحمة من الله جل وعلا، لأن الذنوب لو لم تمحى عن العبد لهلك. جاء في حديث أنس عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله جل وعلا إلا قيل لهم في مجلسهم ذاك: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، قد بدلت سيئاتكم حسنات، تلك السيئات التي كانت غفرها الله تعالى لكم بهذه الطاعة بمجالس الذكر. يبين حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن لله ملائكة يسيرون في الأرض، فذكر الحديث وفي أن الملائكة رجعوا إلى الله، قال الله: أين كنتم؟ قالوا: كنا في الأرض عند عباد لك يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار ويستغفرونك من ذنوبهم. عباد لك في الأرض قعدوا يذكرونك ويسألونك الجنة ويستعيذون من النار ويستغفرون من الذنوب. قال: أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا، أي الجنة، وأجرتهم مما استجاروا، أي النار، وغفرت لهم ما استغفروني منه. فتقول الملائكة: يا رب، إن فيهم رجلا خطاء ليس منهم. هناك رجل في أوساط هذا المجلس خطاء مذنب ليس منهم، إنما جاء مرة لحاجة فجلس، مر بجانب ذلك المجلس كانت عنده حاجة جلس معهم. فيقول الله تعالى للملائكة: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فلا يشقى جليسهم بمجالسة. فتأمل هذه الطاعة كيف تكفر الذنوب وهي الجلوس في مجالس الذكر. هكذا كثير من الطاعات، كل أركان الإسلام التي شرعها الله تكفر الخطايا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الذي يتوضأ، من توضأ نحو وضوء هذا، بعد أن وصف الوضوء غسل يديه إلى غسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى كذلك ثم مسح برأسه وأذنيه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، أي مثل وضوء هذا، ثم صلى ركعتين التي يسميها الناس سنة الوضوء لا يحدث فيهما نفسه، أي بخشوع ما يشرد ذهنه في الصلاة، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له الذنوب التي تقدمت. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. تكفير عظيم في الوضوء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يقرب وضوءه، كما في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة، فيتوضأ كما أمره الله ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. فضل عظيم. حتى أبو أمامة الصحابي رضي الله عنه لما سمع عمرو بن عبسة يحدث بهذا الحديث: ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيتوضأ ثم يصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال عمرو بن عبسة: يا أبا هريرة، أو قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، أي ما هذا الذي تحدث به؟ قال: والله لو لم أسمعه من رسول الله غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا حتى عد سبعا ما حدثت به، ولكني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سبع مرات. فضل عظيم. تكفير للذنوب، رحمة من الله جل وعلا بالعبد. هكذا العبد إذا خرج إلى الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضى في بيته ثم خرج لا يريد إلا الصلاة كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. سبحان الله، خطوات، كل خطوة يرفع الله بها درجة، والخطوة التي تليها يحط الله بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مشينا إلى الصلاة قاربنا بين الخطى. يحرصون على هذا الفضل، إذا ذهبوا إلى المسجد لا يخطو خطوات متباعدة بل يخطو خطوات متقاربة حتى تكثر. من الذي منا قد عد كم خطوات من بيته إلى المسجد؟ هل ينتبه المؤمن لهذا الفضل؟ من الذي عد الخطوات إذا خطى خطوات متباعدة كم تكون، وإذا خطى خطوات متقاربة كم تكون؟ كل خطوة يمحو الله بها خطيئة ويرفع بها درجة. لو احتسب المؤمن هذا الفضل ما أحب أن يركب إلى الصلاة على أي مركوب، ولا أحب أن يكون بيته قريبا من المسجد، بل يفضل أن يكون من أبعد البيوت لينال هذا الفضل. كل هذا تكفير. كذلك إذا دخل وصلى كانت صلاته تكفيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ما دام أن المؤمن يجتنب الكبائر فما عدا الكبائر تكفرها الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم سبع مرات هل يبقى من درنه شيء، هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، محو للخطايا والسيئة. فوضوءك ومشيك إلى الصلاة وصلاتك كلها غسل وتنظيف وتطهير للذنوب والخطايا. إذن ما دام أن هذه الأمور تغسل الذنوب، لماذا العبد يرتكب الذنوب وهو حريص على ما يبعد ذنوبه، يبتعد عن الذنوب؟ وإذا حصل منه الشيء اليسير فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له بذلك وبمثل هذه المكفرات. وهكذا غيرها من المكفرات. كل أركان الإسلام، الزكاة تكفير، الصدقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تطفئ الخطيئة، تذهب بها. هكذا الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا الحج، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجته كيوم ولدته أمه. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. كلها أركان الإسلام، تكفير للخطايا، تكفير للسيئات، غسل للذنوب التي يصيبها العبد. فإذن هذا رحمة من الله جل وعلا أيها المؤمن، أن جعل لك ما يكفر ذنبك، أن جعل لك ما يذهب خطيئتك. أنت عندك ذنب، عندك خطيئة، سخر الله لك الأسباب التي تزيل عنك هذه الذنوب وتكفر عنك هذه الخطايا. وفي المقابل، ما دام أن الإنسان يحرص على ما يكفر ذنبه فهو أشد حرصا على اجتناب الذنب من أصله. حرصه على اجتناب الذنب أشد، حرصه على البعد عن الذنب أشد، يبتعد عن الذنوب، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا أذنب ووقع منه الخطأ، وقعت منه المعصية، بادر إلى الله جل وعلا بالتوبة والاستغفار وبعمل الأعمال الصالحة التي تمحو عنه ذنوبه. ومن أعظم ذلك ذكره لله سبحانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد 33، وكبر 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر. فذكر الله تعالى يذهب الذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. من دخل السوق، السوق وقت غفلة الناس، وقت بيع وشراء، وقت صياح وسباب وشتام، وقت إزعاج ولغط ورفع أصوات. فإذا كان الإنسان يذكر الله في السوق، تأمل إلى هذا الفضل، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة. 1000000 هذا مصطلح قديم للمصطلح الحديث الذي هو 1000000. كانوا في الزمن الأول يقولون 1000000 و1000000 1000000، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 خطيئة، ورفعه 1000000 درجة بذكره لله جل وعلا في وقت غفلة الناس، في وقت انشغال الناس، يكتب الله تعالى له هذا الأجر العظيم. هذا كما سبق أيها الناس رحمة من الله، هذه منة من الله وفضل وكرم منه جل وعلا، أن يسر لنا وسخر لنا ما به تكفر ذنوبنا وما به تمحى سيئاتنا التي نذنب بها والتي نعصي الله جل وعلا بها. فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الزلل، نسأل الله جل وعلا أن يكفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.